بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونسديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هو الأول بالابتداء والآخر بالانتهاء، هو الأول الذي كان ولم يكن معه شيء، هو الأول الذي منه وحده جاء للخلق كل شيء، وما بكم من نعمة فمن الله، وهو الآخر الذي يبقى ولا يبقى معه شيء، فلا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد، كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وهو الآخر الذي إليه وحده يرجع كل شيء، إن إلى ربك الرجعى وأن إلى ربك المنتهى، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون، ألا إلى الله تصير الأمور، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، سبحانه سبحانه يعلو ولا يعلى عليه، مستو على عرشه، نواصل عباد بيده، ماض في الخلق حكمه، عدل فيهم قضاؤه، لا مبدل لكلماته ولا مغير لسننه، قوله ثاقب وحكمه نافذ، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء، فلا يخفى عليه من أمر العباد شيء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وقائد الغر المحجلين وصفوة خلق الله أجمعين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا منهم، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه مع سلسلة دروسنا في علم القلوب، وقد عرجنا في اللقاءات السابقة على ثمرة هذا العلم وبعض فوائده، وهذا العلم كما ذكرنا هو أصل العلوم، فباستقامة القلوب يستقيم للمرء كل شيء، سواء ما يتعلمه أو ما يعمله أو ما يأتيه من أفكار وأحمال ومن أحوال، وإن فسد قلبه فلو جمع له علوم الدنيا ما انتفع بشيء منها. والقلب إخواني أداة جعلها الله المحرك الأول لابن آدم، أو بالتعبيرات الحديثة غرفة العمليات التي تحرك أعضاء الإنسان كلها. هذا القلب شديد التقلب، بل كما قال سلفنا: ما سمي القلب قلبا إلا لكثرة تقلبه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديثه: قلوب العباد بين إصبع الرحمن يقلبها كيف شاء سبحانه وتعالى. وتقول أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها: كان جل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. كان هذا شغله الشاغل، فالمرء لا يكثر بالدعاء بشيء إلا إذا كان شاغلا له، مهتما به، حريصا على تحقيقه. فكان أحرص أمر يحرص النبي عليه في حياته كلها أن يثبت الله قلبه على دينه. فإن كان هذا حال سيد الأتقياء فكيف بأمثالنا؟ ولا ينفي الدعاء أو لا يتنافى الدعاء مع كون صلاح القلب وطهارته وزكائه ونمائه له أسباب لا بد من الأخذ بها. فرب العباد بين ذلك لنبيه صلى الله عليه وسلم أن هناك أعمال وأقوال إذا أخذ العباد بها كان لها أثر في القلوب. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، إن صلاتك سكن لهم. فبين أن هذا الفعل، أخذ جانب من أموال العباد وتوجيهه لرب العباد، له دور في أمرين: تطهير القلب وتزكيته، تطهرهم وتزكيهم بها. وسنأتي لهذه الآية بشيء من التفصيل. وجعل الطهارة سابقة على التزكية، سابقة على التزكية، مع أنه في كل آيات القرآن التي تحدث فيها عن نبيه ومنهجه فبين أنه يزكي قبل العلم. نبي الله إبراهيم لما سأل ربه عندما رفع البيت وبناه مع ولده إسماعيل ودعوا ربهما: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت العزيز الحكيم، رب وابعث فيهم رسولا منهم. يعمل إيه؟ قال: يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فبين أنه يتلو عليهم أولا آياته وهذا علم، ويعلمهم الكتاب والحكمة وهذا علم، وجعل التزكية لاحقة على ذلك. قال: ويزكيهم. فجاءت الإجابة في ثلاث مواطن في القرآن: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. قدم التزكية على تعليمهم الكتاب والحكمة، هذه آية. الآية الثانية: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم والكتاب والحكمة. والآية الثالثة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ففي المواطن الثلاثة جاءت الإجابة بالتزكية قبل تعليم الكتاب والحكمة. والآية التي بين أيدينا قدمت الطهارة على التزكية، فهذا ترتيب مقصود في القرآن الكريم. ما وضع عبث، ولكنها أحوال قلوب لا يعيها إلا من تعلمها من خلال علم علام الغيوب، من يملك القلوب ولا يملكها أحدا سواه. وهذا الأمر يحتاج منا لدقة في فهم هذه النصوص حتى نعرف ما هي الأسباب التي يمكننا الأخذ بها لتكون دافعا لقلوب لكي تنمو وتزكو. فهذه غاية لتطهرهم
وتزكيهم بغاية، ينشدها المسلم ويضحي من أجلها بالغالي والنفيس والنفيس. وأي شيء أعظم للمرء من أن يزكو قلبه، ينمو، يرتقي، يسلم، فهذه في ذاتها بغية المسلم في سعيه وكسبه، لأنها معول حسابه يوم القيامة، إن بلغها سلم وإن حرمها حرم. فرب العباد يقول: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، لم يقل بعمل ولا بقول. فليست الأقوال وحدها هي المنجية، وليست الأفعال وحدها هي المنقذة، بل السلامة، كل السلامة في سلامة القلوب. فمن سلم قلبه نجا يوم لقاء ربه، ومن فسد قلبه فيا ويحه إن كان قلبه مع القلوب القاسية. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أولئك في ضلال مبين، أولئك في ضلال مبين. ولكي نفهم هذا الأمر لا بد أن نعلم أن القلب وعاء، كما ثبت في حديث كميل بن زياد، والحديث ثابت، قال كميل بن زياد وهو أحد التابعين: أخذ علي بن أبي طالب بيدي، فلما أصحرنا، أي صرنا إلى الصحراء، قال: يا كميل، احفظ عني، فالقلوب أوعية، فالقلوب إيه؟ وخيرها أوعاها، وخيرها أوعاها. الناس ثلاثة: فعالم رباني، ومتعلم على سبيل الله، وهمج رعاع، أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح. نسأل الله عفوه. الشاهد في الحديث قوله: القلوب أوعية وخيرها أوعاه، كالآنية بالضبط. فالإناء أو الرحى إن كانت عندك، إن لم تملأها حبا، مع مرور الوقت ملأها الهواء ترابا. إن كانت مشغولة بالحب، أيقوى التراب على الدخول محلة أم المحل مشغول؟ فإن كان فارغا، كل ما يأتي يدخل، تراب يدخل، فأرة تدخل، ذباب يدخل، هوام تدخل، صراصير تدخل. ليه؟ لأن المحل فارغ. كذا القلب، كذا قلب المرء، لا شيء يقوى على الدخول إليه إن كانت جنباته عامرة بشيء ينفع، ولا شيء ينفع القلب ويملأ مهما بلغ إلا محبة الرب تعالى. فإن ملئ القلب بالله، بدين الله، لأنه الخالق له والعليم به والعليم بما يشغل جميع جوانبه وشغافه، فمن عاش منهج الله ملئ قلبه بما يشغله. فإن كان هذا حاله، استحال أن يدخل عليه شيئا غير الذي فيه، مهما حاول شيطانه ومهما كثرت الفتن من حوله. ولذا وصف الله من سلمت قلوبهم فقال: إن الذين اتقوا، أي ملئت قلوبهم تقوى، فلا محقوى إلا القلوب، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثابت في الصحيح، قال: التقوى ها هنا ثلاث مرات يشير بها إلى صدره. ونص القرآن الكريم على هذا، فقال تعالى: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى. فبين أن قلوبهم ألزمت، أي شيء ألزمت؟ كلمة التقوى. وكانوا أحق بها وأهلها، فهذا محلها. إن ملئ بها القلب استحال أن يدخل عليه شيء. ولذا قال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. طب وغيرهم؟ قال: وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، لا ينتهوا أبدا عن غيهم وعن ضلالهم وعن فسادهم مهما كان حالهم، لأن الجزء الأكبر من قلوبهم مشغول بإيه؟ ها؟ بالله عليك لو جئت في الراحة اللي مليانة تراب ومليانة صراصير وفيها فئران وحطيت حب هتطحلك إيه؟ مهما طحنت ومهما بلغت قوتك ومهما بلغ جهدك لن يخرج لك حبا صافيا، أليس كذلك؟ ليه؟ لأن الرحى ملئت بغير الحاب، ها؟ بغير الحاب، واللي وضع في رحاه ترابا لا ينتظر من نتاجها إلا التراب، ومن يزرع الشوك لا يحصدك. فلنعلم هذا ولنتدبر. فالقلب أصدق الأوعية في بيان هذا الأمر، إن سلم لا يخرج منه إلا عطاء نافع، عطاء نافع. ولذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن بهذا فقال: إنما مثل المؤمن كمثل النحلة لا تقع إلا على طيبة، ولا تحمل إلا طيبة، ولا تخرج إلا طيبة. لا تقع إلا على إيه؟ استحالة قلب سلم يرضى غير الطيب. غير الطيب بالنسبة له يشكل حساسية عجيبة، كما ذكرت في اللقاء السابق قصة سيدنا عمر لما جاءه خادمه بلبن الإبل الخاصة بالزكاة، أرسله ليأتيه بلبن إبله فلم يدركها وقد خرجت للمرعى، فحلب إبل الزكاة وجاءه بلبن. بمجرد أن وضعه عمر في فيه قال: هذا ليس بلبننا الحلال. شوف قلبه وصل به الحس لحد التذوق حتى في الطعام، ليس هذا بلبننا الحلال. من أين جئت به؟ قال: لم أدرك الإبل الخاصة بك فحلبت لك إبل الزكاة. قال: رده لبيت المال، بئس ما فعل. لما يصل به الأمر لهذا الحد، هذا أمر لا يتصور في عقول العاجزة، لكن مع من سلم قلبه يتصور ما هو أشد من ذلك. وهذا الصديق صائم ويدخل عليه خادمه بطعام، ومن شدة الجوع يضع اللقمة في جوفه، مجرد أن وصلت معدته أحس أن على غير ما اعتاد من الطعام. قال: يا غلام، من أين جئت بهذا الطعام؟ قال: من سباق في الجاهلية كنت قد فزت فيه، فهذه مكافأة. تقول أسماء بنت أبي بكر: فإذا بأبي بكر يضع إصبعه في فيه ليخرج ما دخل، وكلما استقاء شيء أعاد وضع إصبعه حتى يخرج كل فضلة دخلت. فقلت: مهلا يا أبي، إن روحك كادت تخرج. قال: لئن تخرج روحي أحب إلي من أن أقذف في جوفي لقمة من حرام فينبت عليها بدني فألقى بها في نار جهنم. حس إيه هذا؟ معدته تشعر ولسانه يشعر. نعم، فكيف يقع على غير طيب؟ كالنحلة لا تقع إلا على إيه؟ طيب. تجد في وسط والعياذ بالله فضلة البهاء، تسيب كل على الورد، ولو وضعت لها على الوردة قاذورا ما وقعت عليه. تشم الريح الطيب، تلتمسه بحسها، أينما وجدته وقعت عليه. وتأتي لهذا الطيب فيه الغش والسمين، لا تأخذ إلا أطيبه، فكذا من سلم قلبه لا يقع إلا على طيبه، وينتقي من الأصائب أطيبها. ما فيه أعمال صالحة كثيرة، لكن المؤمن لا يجمع أي عمل، إنما يجمع ما خف وزنه وغلى ثمنه. ولذا كانت هذه وصية النبي لأهل التقوى لأتباعه صلى الله عليه وسلم، كما ورد في حديث أبي ذر الغفاري قال رضي الله عنه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بكلمات هن أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ما هي وصية النبي لأبي ذر؟ وأبي ذر ده مش شخص عادي، لا، ده كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يخصه بأشياء لا يخص بها غيره، لأن له ملكات خاصة تختلف عن سائر العباد. بل يوم أن تأخر في إحدى الغزوات حتى سار النبي بعيدا، لأن جمل أبي ذر مرض منه في الطريق فجلس يطببه فتخلف عن الجيش، فلما أناخ النبي والصحابة رحالهم إذا بتراب وغبار يظهر من بعيد، فإذا بالنبي يقول يشير إلى الغبار ويقول أمام أصحابه: كن أبا ذر، قبل أن يروا شبحة. فإذا به يبرز أبو ذر، ماذا صنع؟ لما نفق جمله حمل حمل الجمل على كتفيه وانطلق ليدرك رسول الله. مش يقول لك خلاص نفق الجمل يبقى مدور على جمل تاني أو يرجع البلد، لا لا، وهو أقرب للمدينة منه إلى اليرموك، فيحمل حمل الجمل ويجاهد بحمله. فلما رآه النبي تبسم قال: جئت وحيدا وستموت غريبا وستبعث يوم القيامة وحيدا. أم لوحدك كده، أبو ذر لوحده أم، وفعلا مات في الربزة غريبة، حتى خرجت زوجته فلقيها ابن مسعود في الطريق، قال لكم في عمل صالح مع صحابة رسول الله؟ قال: من؟ قالت: أبو ذر. فبكى ابن مسعود وقال: لقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: لقد جئت وحيدا وستموت غريبا. وفعلا مات غريب، والغريب في ذاته موته في الغربة شهادة، كما ورد في الحديث: من مات غريبا مات شهيدا، ومن مات غريقا مات شهيدا، ومن مات نطيحا مات شهيدا، فهي له شهادة رضي الله عنه. هذه وصية النبي له لمن أحبه، لأبي ذر. كان يقول أبو ذر: أوصاني خليلي بكلمات هن أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. قال: يا أبا ذر، أحكم السفينة فإن البحر عميق، واستكثر الزاد فإن السفر طويل، وخفف حملك فإن العقبة كؤود، وأخلص العمل فإن الناقد بصير. أحكم السفينة يعني سفينتك، حياتك، قلبك، أحكم. لا، فإن البحر عميق، الفتن كافية أن تموج بالناس موج البحر، موج البحر، فلا يسلم فيها إلا من سلم قلبه، غيره لا، غيره لا. بل كما ورد في حديث الدجال وغيره لما ذكر النبي الفتن قال: يحيط بالمدينة فيخرج من المدينة كل من كان في قلبه مثقال حبة خردل من نفاق. لا يحتمل الفتن إلا من كان قلبه 100% لله خالصة، مثقال ذرة، مثقال حبة خردل. عارفين حبة الخردل؟ حبة صغيرة أصغر من السمسمة. فاللي في قلبه مثقال وزن هذه الحبة من نفاق كافية أن توقعه في الفتن، تخرجه من دار الإيمان لحياة الكفر والعصيان، لا يحتمل معها حياة الطوب. أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، لا يحتمل الطوب، لا يحتمل الإيمان. اللي في قلبه نفاق سيحارب أهل الإيمان سرا، وإن قوي سيحاربهم علنا، لا يخفى ذلك. وهل ما نراه اليوم إلا خير شاهد على ذلك وعلى الفتن إلا من سلم قلبه. ولذا قال أحكم السفينة فإن البحر عميق واستكثر الزاد فإن السفر طويل. الرحلة محتاجة لقوت من التقوى شديد وتزودوا فإن خير الزاد إيه؟ هو ذا الزاد، مش الزاد الأكل والشرب. عمالين نجمع فلوس ونحوش تحت البلاطة وفي البنوك وبعدين هو ذا الزاد؟ هو ذا الزاد؟ أي شيء من هذا إلاك تحمله؟ أي زاد من هذا الزاد تحمله؟ لكن زاد التقوى في قلبك. من يخرجه منك عند موتك؟ مالك سيصارع عليه الورث. لو واحد فكر يضع لك مالك معك، الورثة أول من يضربوه. راح فيه الله، هو دليك دليل خلاص، هو انتهى ولم يعد له فيما خلف شيئا يملكه. ايه اللي يملكه بعد موته؟ كل مالك لغيرك، لغيرك، انت جمعت وهم انتفعوا، انت تحاسب وهم به يعبثوا. نسأل الله عفوه. ولذا كان ابو حازم احد الصحابة المحنكين والمعمرين، عاش فترة طويلة وكان من اواخر من ماتوا من الصحابة، اخذ كل ماله وعمل به اعمالا للآخرة. فلما قال له اصحابه هلا خلفت لاولادك شيئا يرثوه؟ قال جعلت مالي لنفسي عند ربي، ادخرت مالي لنفسي عند ربي وادخرت ربي لابنائي. انا ادخرت لهم مش المال، رب المال، من يسوق المال، من يرزق بالمال، من يقدر الأقدار في المال. مش المال، المال يعمل ايه؟ المال سبب، لكن انا ابقيت لهم المسبب. وهذا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما حضرته المنية، انفق قبل ان تحضره المنية، كان قد اخرج جميع ماله ومال زوجته فاطمة بنت عم الملك بن مروان، جعل المال كله في بيت المال ووزعه على فقراء المسلمين حتى اغنى الامة. مش اغناها وبس، لا، ده جمع زكاة الاغنياء فيها، فلم يجد فقير في الامة يعطيه زكاة بعد ما ضحى بماله كله، مال زوجته. طيب خذ من مال الزكاة مقابل ما دفعت؟ ابدا. وياخذ من مال الزكاة، ده مصباح اوقده في البيت، يحسب عليه كم انفق وكم بقي من بيت مال المسلمين. دخلت زوجته تحدثه في شؤون بيتها، فقام فأطفأ الصباح، قالت لما أطفأت؟ قال لا يحل لنا أن نستعمل زيتا من بيت مال المسلمين في غير شؤون المسلمين. أغنى الفقراء وأعطى الفقراء وزدت الزكاة. قال من كان عليه دين فسداد دينه من بيت مال المسلمين وزادت الزكاة. قال من أراد من العبيد أن تعتق رقبته فعتق رقبته من بيت مال المسلمين وزادت الزكاة. فقال من أراد من شباب الأمة الزواج فزواجه من بيت مال المسلمين. ومع هذا كله كم أبقى هو لأولاده من تركته؟ وهو وريث خلافة، أبوه ولي مصر، وزوجته فاطمة بنت عبد الملك بن مروان أبوها خليفة وجدها خليفة، كم ورثوا من أموال الخلافة؟ كل ده وضع في بيت المال. فلما حضرته المنية أحصوا تركته وجدوها 17 درهما، يعني ما عدا 50 قرش، ما شاء الله، تركت عمر بن عبد العزيز. قال أصحابه هلا خلفت لأولادك شيئا يرثوه؟ قال أولادي أحد اثنين، إما صالحين ناس قلوبهم سلمت والله فالله يتولى الصالحين، دول لا يخطر لي على بال أن أنشغل به، فالله إيه يتولى الصالحين، وإما عصاة فلا أعطي مال الله لعاصي فيستعين به على معصية ربه. يقول راوي هذه القصة مالك بن أنس مولى عبد الله بن عباس، يقول والذي نفسي بيده لقد رأيت أحد أبناء عمر بعد موت عمر يجهز جيشا للمسلمين من ماله الحلال. شوف حال القلوب إذا سلمت، صفت وصغت لا تقع إلا على طيبة، ولا تجمع إلا طيبة، ولا تخرج إلا طيبة. الدرهم يعرف أين يضعوه، النظرة يعرف أين يضعوها، الكلمة يعرف متى يخرجوها وكيف يخرجوها. ولذا تجد حتى كتب السلف الصفحة الواحدة لكي نشرحها في جيلنا تحتاج لكتاب، السطر يحتاج لمجلد، فالصفحة عندهم أغنى من كتاب، والسطر عندهم أغنى من مجلد، لأنها قلوب سلمت، ما خرج القول منها إلا بتوفيق من الله عز وجل. فعباراتهم بحكمة الله أحكمت، وبطهارة القلوب سلمت، فالوعاء كما ورد في الحديث ينضح بما فيه، اللي قلبه كله تقوى ينضح بإيه؟ بالتقوى. لكن اللي قلبه محشو بالتراب وبالهوام وبالذنوب، حتى لو خرجت فيه بعض الحبوب فمليئة بإيه؟ مليئة بالتراب، مليئة بالأخلاط الرديئة. كذا حال قلوبنا. هل يستويان مثلا؟ إذا نعي، فالقلب وعاء، القلوب أوعية، القلوب إيه؟ أوعية. والأوعية لها آداب في التعامل معها. أول هذه الآداب تطهيرها من الهوام التي فيها. أنت لم تهتم بقلبك طيلة حياتك، عارف فيه إيه؟ فأول عمل يبدأ به المرء يطهر القلب مما أصابه. ولذا قالوا التخلية قبل التحلية، قبل أن تضع فيه الحب النافع لا، نظفه الأول. قبل ما تصب الطبيخ في الإناء لابد من غسيل، ها؟ لابد من إيه؟ ما غسلتوش وحطيت فيه، فإن أكلت زلطا مع الرز لا تلوم إلا نفسك، مش كده ولا إيه؟ أليس هذا واقع؟ فلا بد من طهارة القلب أولا وغسله، ولذا قدم الله التطهير على التزكية، فقال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فقدم الطهارة على إيه؟ الله يفتح عليكم. يبقى لا بد أولا من التطهير. طب هنطهره من إيه؟ إيه هي الأخلاط الرديئة التي نحتاج لتطهير القلب منها؟ عارفين الإناء ممكن يبقى فيه بقايا سمنة، فيه دهون، فنجيب صابون خاص بإزالة الدهون، ها؟ ولذلك الصابون الخاص بالحلل اللي بتستعمل في الطهي غير الخاص بالآنية اللي بتستعمل في شرب الشاي. الأكواب لا يستويان، واحد محتاج لنوع معين من الصابون لابد أن يزيل الدهون، والآخر يكفي إزالة بقايا الشاي، ها؟ غير لما يكون الإناء جديد وعلى حب التراب يبقى أي صابون ينظفه، مش كده ولا إيه؟ فكذلك القلوب لابد أن نعلم نوع الأخلاط التي فيه حقيها. الأخلاط تتمثل جميعها زي ما احنا بنسمي الأخلاط الدنيوية دي والقذرات والأتربة نسميها أخلاط، كذلك أخلاط القلب تجتمع فيما يسمى بالمعاصي والذنوب. هذه أخلاط القلب هي دي اللي بتفسده. لا يميت جوانب القلب إلا المعاصي، ولذا قال عبد الله بن مبارك رحمه الله رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها، وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. فلنعلم هذا، فالذنوب هي التي تميت القلوب، تملأ جنبات القلوب بالمفاسد. ولذا قال تعالى بنص صريح واضح قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ليه؟ قال ذلك أزكى لهم، هي دي التزكية، غضهم الأبصار وحفظهم الفروج وتركهم معاصي النظر ومعاصي الفرج مصدر تزكية للقلوب. ولذا قال سلفنا: غض النظر يورث أمورا ثلاثة، يورث ايه؟ احفظوها دي. اولا النظر خليط سيء، زي بالضبط صرصارة داخلة على الطبق، فانت لما تمنعها هتضمن على الاقل مكان سليم تقدر تحط فيه حب كده ولا ايه؟ ولذا بين النبي صلى الله عليه وسلم ان النظرة ان تركت لله مش انت اللي هتحط فيها الحب، لا، ده ربنا اللي وعد ان تركتها له ان يبدلك خيرا منها ايمانا تشعر بحلاوته في قلبك. يبقى شال خليط رديء ووضع لك ايه؟ ايمان، وضع في هذا الجزء من قلبك الشيء الذي يملأه مما ينفعه. هذا هو الامر الاول. ولذا ورد في الحديث، وان كان في سند الحديث مقال لكن معناه صحيح، والرواية وردت من اكثر من طريق ضعيف لكن يحسن بعضها بعض. قال صلى الله عليه وسلم: النظرة سهم مسموم من سهام ابليس، من تركها مخافة الله ابدله الله خيرا منها ايمانا يشعر بحلاوته في قلبه. ها، يبقى عرفت الامر الاول، ثمرة الاولى لايه؟ لنظرة بس واحدة تركتها لله ايمانا ايه؟ يشعر بحلاوته في قلبه. مش كده وبس، لا، الايمان اللي يشعر بحلاوته في قلبه ده له اثر على نظره ولا لا؟ الم ترى ان العين للقلب رائد، فما تألف العينان فالقلب آلف. القلب ان كان سليم سيحمل العين على ألا تنظر لشيء يضرها. ولذا قال سلفنا: إذا غض المرء بصره وأبدله الله إيمانا يشعر بحلاوته في قلبه، أورثه الله بالإيمان فراسة تعينه على مزيد الطاعة لربه. ولذا قال الإمام الكرماني، أبو شجاع الكرماني رحمه الله: من طهر ظاهره بالسنة، من طهر ظاهره بالسنة وباطنه بالتقوى وغض عن الحرام بصره واعتاد أكل الحلال لم تخطئ له فراسة، لم تخطئ له ايه؟ فراسة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله. اللي هيخلي عينه بعد كده تنظر ايه؟ ما بداخل قلبه من انوار الله التي اورثها لقلبه. فتجد ينظر النظرة تأتي بالعبرة، تأتي بالعظة، تأتي بمزيد ما ينفعه. ولذا كانت الثمرة الثانية لتطهير القلب من الأخلاط الفراسة التي يورث الله بها المؤمن مزيد انتقاء الطيب وجمعه بعد معرفته. يبقى أمور بتترتب بعضها على بعض. إذا وصف الله عباده الأتقياء بإيه؟ لما تهدد الشيطان وتوعد أن يضل جميع البشر قال: إلا عبادي المخلصين. قال المخلصين أم المخلصين؟ المخلصين. وهنا يختلف المعنى تماما، فيقال في اللغة أخلص، هذا فعل رباعي، اسم الفاعل منه على وزن مضارعه مع ضم مع قلب ياء المضارعة من مضموم وكسر ما قبل الآخر، فيقال أخلص يخلص، فهو مخلص يعني منه كان الإخلاص، هو الفاعل. أما مخلص فتسمى في اللغة اسم مفعول، يعني مش هو اللي مخلص، لا، ده وقع عليه الاستخلاص من غيره، يبقى هو استخلص. أخلص فبإخلاصه جعله الله مخلصا. هو خطأ لله ايه؟ خطوة. ربنا أعانه على 10، يبقى هو اللي اكتسب 10 ولا 9 من عند الله؟ يبقى مخلص ولا مخلص؟ يبقى انت غضيت بصرك عن نظرة، ربنا يعينك على غض 10 في مقابله. يبقى تحول الايمان عندك من حلاوة واحدة لكم حلاوة؟ ل10. فما بالك لو غضيت عن 10، لو غضيت عن 100 و1000، شوف بقى المضاعفات تبقى كام. يبقى قلبك صار مخلصا ام مخلصا؟ ولذلك حتى ابليس نفسه لما توعد جه عند النقطة دي وراح واقف، قال فبعزتك، يقسم بعزة الله، فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. دول ماليش عليهم سكة أبدا. قال هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس عليهم سلطان. توصلهم فيه؟ تروح تدخل فيه؟ إذا كان قلبه مليان ما بيديكش سكة تخش خالص، تروح فيه؟ تروح فيه؟ خلاص قلبه ملأته عليه إيمان وتقوى، تروح من فيه؟ كيف تصل إلى قلبه؟ استحالة. فلنعلم هذا، إلا عبادك منهم إيه؟ المخلصين. الأمر الثالث الذي يترتب على غض النظرة وعلى ترك الأخلاق الرديئة، الظفر والنصر والقوة في البحث عن ذلك. القلب لما يقوى مرة في مرة بيحصل له إيه؟ بيبقى قوة على مواجهة ما هو أشد من المعاصي والفتن. الإنسان لما يكون ضعيف يخاف يبص لواحدة حلو، يمكن لو معفنة يقول لك مش مشكلة دي مش هتأثر فيه، لكن لما يقوى إيمانه لو جابوا له ملكات العالم كلها لن تفتنه امرأة، لكن حتى لو فيه إيمان نص نص يخاف. زي ما حدث مع احد الصحابة لما امرهم النبي بالقتال في بلاد اليرموك، خاف وقال يا رسول الله اني اخاف على نفسي من بنات بني الاصفر، بنات اوروبا حلوين، وانا خايف على نفسي احسن اثناء المعركة افتن بواحدة منهم ولا حاجة. وهذا الذي جاء فيه قول الله تعالى ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني الا في الفتنة سقطوا وان جهنم لمحيطة بالكافرين. ده احد المنافقين، خايف من ايه؟ من البنات الحلوين يفتنوه. انا مش قد كده، لست اقوى على هذا. او استغفر الله، مش بنات بني الاصفر، قال بنات بني الاحمر، فكانوا يسمونهم بنات بني الاحمر، بنات بني الاصفر بتوع اشياء فيسمونهم بني الاصفر، وبتوع الغرب يسمونهم بني ايه؟ الاحمر. فبني الاصفر لقلة الدم، وبني الاحمر لاني عندهم دم فاسد، نسأل الله العافية، برود شديد. ها؟ برود شديد، ولذا يعني قل حسهم، نسأل الله عفوه. واحد يبقى سايب مراته مع عشيقها ويوصلها له كمان ويبحث لابنته عن بوي فريند، نسأل الله عفوه. وذلك دي نوعية لا يصلح معها إلا أن يذهب عنها هذا الدم الفاسد، كما فعل خالد بن الوليد لما دخل على قائد جيش الروم فسأل إن قد جئتمونا من بلاد، قال تودون أن تظفروا بأموالنا وثرواتنا فبلادكم لا نبات فيها ولا ماء؟ قال لا والله، ما طمعنا في ثمراتكم ولا أحببنا يوما أموالكم، ولو جمعت لنا الدنيا ما أخذنا منها أكثر مما أخذنا. 400,000 مقاتل يهربون من 40,000، وجل ما كان معهم من أموال وعدد تركوه غنائم. يبقى جالس في الدبابة، لكن لما يحس إن عمره هيضيع قدام الدبابة طز في الدبابة، واللي جاب الدبابة كمان. وهذا ديدنهم للآن، هم وأحفادهم اليهود للآن ما زال هذا طبعهم. وأنا أذكر قصة كها أحد العلماء، نسأل الله أن يتولانا برحمته، حضر في حرب 48، يقول احتجت لقضاء حاجتي فانطلقت بعيدا عن إخواني وكنا جلوسا على ربوة هضبة، فجئت عند نهاية الهضبة أو الربوة فجلست للخلاء، فخرج مني صوتا وأنا بعيد عن إخواني لا يسمعني أحد، ففوجئت أن تحت الربوة كمينا للعدو، لما سمعوا الصوت ولوا هاربين. فقال فوجئت بأنهم يجروا، فقمت لبست ثيابي قبل أن أطهر نفسي وأخذت أقول الله أكبر فيزداد جريانا، فنزلت إلى خيامهم فأخذت ما خلفوا من طعام وسلاح وعدت به لإخواني. قالوا ما هذا؟ قلت من الله علي بصوت خفيف، جاءتنا على إسره الغنائم، جاءتنا على إسره الغنائم. يا الله والله لو أننا صدقنا مع الله ما بقوا أمامنا ساعة، لو زكت القلوب وسمت، لو أنها لله خضعت واتقت. فالأمر الثالث أن البعد عن الأخلاق يعطي القلب قوة وحرص شديد على مواجهة أعقى الأمور. فهذا عمر بن عبد العزيز لما سلم قلبه ووكل إليه أمر الخلافة، أعظم فتنة يبتلى بها إنسان أن يتولى الحكم الكرسي. كرسي له جاذبية عجيب، ولذلك اللي بيجلس فيه مش عايز يقوم إلا بقنبلة من تحت، لكن يقوم كده بسهولة استحالة استحالة، خلاص الجاذبية جذبت يا عم، ده بيلف ودوار ولازم حطير من عليه حطير، يقول لك لا انا ماسك فيه بايديه واسنان اهو امتبت على الاخر هقوم على الكرسي اروح فيه، خلاص هو اذاق الجاذبية. نسأل الله عفو. فاعظم فتنة يبتلى بها الانسان الحكم، ولذا نسأل الله ان يعافينا منه ومن شره. لا اله الا الله. عمر بن عبد العزيز فرض عليه الامر لما حضرت المنية سليمان عبد الملك، جمع العلماء وكان من احبهم اليه رجاء بن حيوة، فاستشارهم بما تشيرون علي في امر الوصية، وصي بالخلافة لمن من بعدي؟ اولاد صغار ما يصلح خلفاء. فقال رجاء بن حيوة اشير عليك بابن عمك عمر بن عبد العزيز فهو اصلح من حولك. قال ولكني أخشى من هشام وخالد إخوتي. قال فاجعل الوصية لعمر ومن بعدهم هشام وخالد حتى لا يغضب. قال والله لأعقدن عقدا ليس للشيطان فيه نصيب. فوصى بالخلافة لعمر. خرج رجاء بالوصية وقال للمسلمين بايع على وصية الخلافة، وهو حي خليفة حي لسه، فبايع على أنهم يسمعوا ويطيعوا وصية أمير المؤمنين. ويوم أن مات سليمان جاء رجاء بالوصية مرة ثانية وقال بايعوا على وصية الخليفة، فبايعوا. قال فقد مات اليوم الخليفة واسمعوا الوصية، وقرأها أوصي بالخلافة من بعد عمر. سيدنا عمر لما سمعها بكى وقال لا أحسب أحدا فعلها غيرك يا رجاء، فعلتها يا رجاء، فعلتها يا رجاء، فعلتها يا رجاء، وأخذ يبكي. لكن هيروح فيه؟ فقام على المنبر خطيبا قال يا معشر المسلمين قد رأيتم ما كان من أمر أمير المؤمنين، وقد آل الآن إلي ببيعتكم أمر الخلافة، وأنا لا حاجة لي بها، فوكلت أمرها لكم، فاختاروا من شئتم غيري، اختاروا اللي يعجبكم. قالوا رضينا بك خليفة. ولذا أجمع العلماء على أن هذه كانت خلافة راشدة ببيعة وحدها خالصة بعيد عن الوصية. ولذا عد عمر بن عبد العزيز مع بعده عن الخلفاء الأربعة الراشدين عد خامس الخلفاء الراشدين. مجرد ما بايعوه قال لهم طب خلاص لله وحده أمري، راح نازل من على المنبر قال لهم علي بدوات وقلم، ورقة وقلم، وكتب عزل ولمصر، عزل ولإفريقيا، رجوع الجيش الذي يقاتل في بلاد الشام في بلاد روب. فالناس أخذوا يتغامسوا. هو ده اللي مستغنى عن الخلافة؟ ده منتظرش يدفنه سليمان بن الملك خليفة الأول. فسأله أحد بعض العلماء في ذلك بتغامز الناس حوله، قال والله تذكرت يوم القيامة وكلكم يعلم ما يفعل والي مصر من ظلم العباد وقتل من يخالف أمره، فلو قتل الآن مسلما فوقف بين يدي الله يوم القيامة فسأل في عصر من قتلت فأي جواب به أجيب ربي؟ لو قال في عصر عمر بن عبد العزيز أقول له إيه؟ مش في عصري؟ لا، عصري بدأ من لحظة استلام العمل. وكلكم يعلم أن والي أفريقيا يأكل أموال اليتامى ظلما، فلو دعا مظلوم الآن عليه وعلينا فأين نذهب من دعوة المظلوم التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل والصائم حين يفطر، ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب يرفعها فوق الغمام ويقول لها وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. لو انتصر الله لدعوة مظلوم فكيف ندفع بأسه؟ شوف تفكير الرجل واحد فيه. بني أمية لما أحس أن عمر قال لك بس ده بني آدم نفتن، ما دول العصابة بطانة السوء على مر العصور يتقلبوا مع كل خليفة وكل هموم يعيشهم، الذين سماهم الله في القرآن بالملأ، ولذلك كل الآيات التي جاءت في القصص السابق وقال الملأ وقال الملأ، الملأ مقصودها ايه؟ العصابة اللي حوالي الحاكم الحاشي، هم دول الملأ. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض وأذرك وآلهتك، بقى أنت سايب موسى كده يفسد؟ قال لازم يثبت للملأ أنه هو مالك البلد كلها في قبضته. الله، هو موسى يعمل اللي عايزه هيحكم البلد من دونك؟ كيف؟ قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. اللهم ينفخوه ويتنفخ زي البالون. وما أكثر البلالين في زماننا، نسأل الله عفوه. الحمد لله الذي عافانا مبتلى به كثيرا من عباده. فعمر بن عبد العزيز أرادوا فتنته، يفتنوا بإيه؟ حشية. قال لك بس ما من شيء يفتنه كأمرين أو كثلاثة أمور: أولا المال، ثانيا الجاه، ثالثا الجمال. ودي حبائل الشيطان ثلاثة اللي بيستعملها الأبالسة وأتباع الشهوات، كما قال تعالى ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فأعظم الشهوات في صدر الإنسان شهوة حب المال وحب الجاه وحب الجمال النساء. فعملوا له الثلاثة دم. في الأول راحوا جايبين له كمية خيول رهيبة، وجابوا فرس في منتصفها زينوه وجملوه. فسيدنا عمر خرج من باب المسجد فرأى المشهد ده، قال ما هذا؟ قالوا هذا موكب الخلافة. وما الذي أراه في منتصفها؟ قالوا هذه مهرة عليها سرج ملألأ معمول من اللؤلؤ والزمر، هذه مهرة أول من يمتطيها الخليفة. يصح انك انت تركب تمشي في الموكب بتاع الخليفة السابق؟ راح الملك دوك هيبقى خلاص يخلص باللي كان معاه كله، لازم حاجة كده تجديد من اجل الخلافة او الرئاسة. ولذلك كل رئيس دولة يجي او مدير يجي جديد يجي الحاشية اللي حواليه ينظفوا له المكتب ويغيروه له. احنا لازم نخلي لك يعني المكتب اخر شياكة، ولازم يبقى فيه فارق شاسع بينه من اللي قبله، ما شاء الله. فسيدنا عمر بن عبد العزيز قال كل هذا لي وحدي؟ قالوا نعم يا امير المؤمنين. قال يا مزاحم، مزاحم ده خادمه، ضم هذا لبيت مال المسلمين، مدام كل دلينا ضم البيت مال المسلمين، ولنسير على أقدامنا قبل أن يأكلها الدود. هندخلها لإيه؟ فمشي لغاية قصر الخلافة، فوجئ إن بقية العصابة كانوا غيرون القصر، كل الجهاز اللي موجود اتغير، الكراسي اتغيرت والأطقم اتغيرت كله اتغير، ووضع له عرش جديد ملألأ ومذهب ما شاء الله. سيدنا عمر بمجرد ما دخل مكان الخلافة اللي عارفه، لا مكان جديد خالص، على ديكور كله، على أمال يجلس على الحاجات البالية بتاع الخليفة اللي فات ينفع الكلام؟ فسيدنا عمر نظر فقال ما هذا؟ قالوا هذا عرش الخلافة الجديد، عرش يليق بمقامك. قال هذا لي؟ قالوا نعم. قال يا مزاحم ضمه لبيت مال المسلمين وعلينا بالحصير. فخرج أحد العلماء يقول ويلكم بني أمية، لقد ترك الحر والحرير وجلس لكم على الحصير، سنينكم السنادة هتبقى تمام، هيأدبكم ده اللي ما رباش أبوه وأمه ربيه عمر بن عبد العزيز. قال لك نخلص من الجدع ده ازاي؟ نفتن قلبه بالجميلات. فجاءوا له بأجمل الجواري وعرضوهن عليه، قالوا جئناك بأجمل الفتيات حتى تختار من شئت منهن لتقوم على خدمتك. شوف لك سكرتيرة، لأن دي عدة الشغل الآن، اي واحد غلبان ربنا يمن عليه بإرشاد يفتح مكتب اول حاجة يعملها يجيب سكرتيرة جميلة عشان تكون البداية زفت على رأسي، نسأل الله العافية. لا حول ولا قوة الا بالله. سلوكيات اهل الباطل هي سلوكيات اهل الباطل على مر الرسول لا تختلف. فاذا بالجواري عرضن عليه، فيقول المزاحم سلهن عن اسمائهن ومن اين جئنا. مش هو اللي يبص، لا لا، كلف مزاحم كل واحدة يسألها من انت ومن اين جئت ولمن كنت، ويسجل اللي بعديه اللي بعديه، وعمال يسأل مزاحم وغاضب بصره من انت، ولا شاف ولا واحد، لا هو شاف ولا عمر شاف. ها حتى فرغ منهم، قال يا مزاحم رد كل واحدة منهن لأهلها. جملت مين؟ يفتن من ملئ قلبه ايمان وتقوى. والله لو وضعوه في وسط اجمل نساء العالمين ما فتنته امرأة، بل كما ورد ان احد التابعين وقد عرف بزهده الشديد، فاراد بعض اهل الغي ان يفتنوه، فأرسلوا امرأة والعياذ بالله فاسدة لتميل قلبه في خلوته، فدخلت عليه خلوة وقالت جئتك مستغيثة بك فأنقذني فأهلي يودون قتلي، ولا مكان يحفظني غير صومعتك هذه. فإذا بالرجل يقول يا امرأة أظننت أن العمر بك يطول؟ أن نسيت أن الأجل منك قريب؟ وأن هيئتك هذه عما قليل ستصير في التراب، فما يغني الوجه الجميل عن صاحبه إن علت بطنه وسكن الدود من خره وفمه؟ أي شيء في رسمك لك يشفع؟ المرأة جالسة ارتعدت فرائصها ووجل قلبها وخرت لله ساجدة تائبة، ساقوها لتفتن فأبى الله إلا أن يضفي إيمانه على قلبها فتخرج من عنده مسلمة موحدة. وقس على هذا بل ما أكثر هذه الأحداث في تاريخ الأمة، ويكفي النسوة اللائي التففن على نبي الله يوسف بتعبيرهن قلنا حاشا لله ما هذا بشر اللي لا يفتن بكل ايه ده مين ده نساء البطانة الحاكمة كلها مش واحدة كل القيادات وكلاء الوزراء والوزراء كل البطانة اللي هم على الفراس اللي هم اخر صيحة واخر اليست وكل هؤلاء امام نبي الله يوسف وهو يقول الا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين فلا يملكن الا ان يقول حاش لله ما هذا بشر استحالة ده يبقى بني ادم استحالة طب ما يبقى ايه ان هذا الا ملك كريم لما قالوا الشهادة دي خلوا مرات العزيز اللي عمالين يلوموا فيها وبكتوا فيها تنطق بما تستحيي اي امرأة ان تنطق بمثله قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم بحاجة تغل بقى جمال امرأة العزيز وتتنازل عن جمالها وعن نفسها وعن مكانتها لفتاها اللي مربيها في بيتها وبعدين يعبى دي مصيب فاستعصب ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنا ولا يكون من الصاغرين هسوي فيه وربيه وأدبه وعمل فيه كل البدع قال رب السجن أحب إلي حدثت تخلي الكلب تغلي ولا لا ليه لأن ربنا وصفه بهذا قال كذلك نصرف عنه السوء والفحشاء إنه إيه من عبادنا الإيه المخلصين وصلت إنه من عبادنا إيه فما دام القلب قد استخلصه الله عز وجل بتطهير صاحبه له وقيامه على شؤونه فلنعلم أن هذا الأمر سيعطيه قوة يواجه بها أعظم الفتن مهما بلغت فلا المال يغنيه ولا الجمال يغريه ولا الجاه يغريه ولا شيئا من أمور الدنيا كلها تؤثر فيه ولذا وصف الله وصف النبي المؤمن بهذا فقال صلى الله عليه وسلم إنما مثل المؤمن كمثل الذهب لا تزيده النار إلا صفاء كل ما يتشوي في الفتن يطلع أصفى من الأول أشد تقوى حاجة تخلي دماغ يلف ها لا تزيده النار إلا إيه طبعا مع الذهب تزيده صفاء لكن لو حطيت منجنيز ولا حديد النار تزيده صفاء ولا تخلص عليه ها فمنا من قلبه أمام الفتن ينتهي ومن استخلصه رب العباد لو كل الفتن اجتمعت عليه لسلمه رب العباد منها ولصرفه عنها وصرفها عنه عرفنا ثمرة تطهير القلب من الأخلاط الرديئة هذا الموضوع أمامنا فيه شوط طويل والوقت لا يسمح الآن بمزيد التفصيل أكثر من ذلك لذا أكتفي بهذا القدر وأسأل الله عز وجل أن يطهر قلبي وقلوبكم اللهم أذهب الرجس عنا وطهرنا تطهيرا اللهم أذهب الرجس عن قلوبنا وطهرنا تطهيرا اللهم كما طهرت آل بيت رسولك فطهرنا مثلهم تطهيرا إنك حميد مجيد إنك حميد مجيد إنك حميد مجيد اللهم إن ذنوبنا على قلوبنا رانت وأنت تملك القلوب ولا نملكها اللهم لجأنا إليك لجوء المضطر بين يديك لجوء من تبرأ من كل حول له وقوة ولجأ إلى حولك وحدك لا شريك لك وقوتك يا من لك الطول ولك الحول داو قلوبنا بدوائك اللهم داو قلوبنا بدوائك اللهم داو قلوبنا بدوائك اللهم اشفها بشفائك اللهم اشفها بشفائك اللهم اشفها بشفائك اللهم اغننا بفضلك عمن سواك اللهم لا تحوجنا إلا إليك اللهم اغننا بك عن الأغيار عنك، اللهم اغننا بك عن الأغيار عنك، اللهم اغننا بك عن الأغيار عنك. فقدنا أسباب التطهير وأنت تملك الأسباب، اللهم سبب لنا الأسباب التي تيسر لنا تطهير قلوبنا، اللهم أعنا على الأخذ بها، اللهم إن فترت قوانا فأنت القوي الحميد، فقونا بحولك وقوتك، اللهم قونا في رضاك، اللهم قونا في رضاك، اللهم قونا فيما يرضيك عنا. ارحم ضعفنا وفرج كربنا، وخذ إلى الخير بنواصينا، واجعل الإسلام منتهى رضانا، اجعل الإسلام منتهى رضانا. اللهم أنزل السكينة في قلوبنا كما أنزلتها على صحابة نبيك، اللهم ألزمنا كلمة التقوى واجعلنا أحق بها وأهلها، اللهم ألزمنا كلمة التقوى واجعلنا أحق بها وأهلها، اللهم اجعلنا من جندك المخلصين، اللهم اجعلنا من جندك المخلصين، اللهم اجعلنا من جندك المخلصين ومن حزبك المفلحين، اللهم اصنعنا على عينك، اللهم اصنعنا على عينك كما صنعت على عينك أنبيائك وصالح عبادك، اللهم اصطنعنا لنفسك، اللهم اصطنعنا لنفسك، اللهم استخدمنا فيما يرضيك عنا، إن ضللنا فلا تدعنا لغيرك، لا تتركنا لغيرك، رب لا تكلنا لغيرك طرفة عين أو أقل من ذلك، إن تركتنا لغيرك هلكنا، وإن تركتنا لنفوسنا ضللنا، ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عافيتك أوسع لنا، عافيتك أوسع لنا، ورحمتك أرجى عندنا من عملنا. اللهم عاملنا بما أنت أهله، اللهم عاملنا بما أنت أهله، اللهم عاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله، إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اجعل جمعنا هذا بإحسانك جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا، اجعل صمتنا فكرا، اجعل نطقنا ذكرا، اجعل نظرنا عبرا. اللهم اللهم إنك تعلم علانيتنا وسرنا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا، ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتبت لنا، وردنا بما قسمت لنا. اللهم اغفر لنا ما تعلم وما لا نعلم وما أنت به أعلم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، لا تدع لنا ذنبا ولا أثرا لذنب إلا محوته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة لك رضا إلا قضيتها. يا أرحم الراحمين، اجعلنا أهلا لميراث فردوسك الأعلى، اجعل جمعنا هذا في صحبة نبيك في فردوسك الأعلى، لا تحرمنا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك، والشوق إلى لقائك، والشوق إلى لقائك، من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين، نسألك صحبة الخوف منك وغلبة الشوق إليك، ونسألك ثبات العلم، ونسألك دوام الفكر، ونسألك صحة في إيمان، ونسألك إيمانا في حسن خلق، ونسألك فلاحا بعد نجاح. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما، وقلبا خاشعا، وقلبا خاشعا، وقلبا خاشعا، وعلما نافعا، وعلما نافعا، وعلما نافعا، ويقينا صادقا، ويقينا صادقا، ويقينا صادقا، ودينا قيما، وبدنا على البلاء صابرا. نسألك لسانا ذاكرا، وعملا متقبلا، ورزقا حلالا طيبا، ونسألك شفاء من كل داء، نسألك لسانا عن الحق سؤولا، نسألك قلبا عقولا، نسألك قلبا عقولا، نسألك قلبا عقولا، نسألك أذنا واعية، نسألك أذنا واعية، نسألك أذنا واعية تعي عنك وعن رسولك، نسألك دوام النجاة من كل بلية، نسألك دوام العافية، نسألك تمام العافية، نسألك الشكر على العافية، نسألك الغنى عن الناس يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.